يعني تجلى في كل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحوج الأمة إلى القرآن؟ لماذا أنزل الله القرآن على هذه الأمة؟ القرآن نزل لنؤمن بالله، فإذا آمنا بالله استسلمنا له، فإذا استسلمنا له فعلنا ما أمرنا به وانتهينا عما نهانا عنه. كلما ابتعد الإنسان عن القرآن كلما اقترب من الشيطان، وكلما اقترب الإنسان من الشيطان كلما زاد في الفساد والطغيان. فاصل ونعود.
شمس القرآن هادي الرحمن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من روائع القرآن. تساءلت في نفسي كما تساءل الملايين غيري، ما الذي أدى إلى هذا الفساد والطغيان الذي رأيناه وسمعناه في الأيام الماضية؟ دعوني أبدأ حلقة اليوم بهذه القاعدة التي أرجو الله جل في علاه أن تعيها الأمة في أيامنا هذه، وأن تحفظها الأمة في أيامنا هذه. ما هي هذه القاعدة؟ كلما ابتعد الإنسان عن القرآن كلما اقترب من الشيطان، وكلما اقترب الإنسان من الشيطان كلما زاد في الفساد والطغيان. القاعدة دي قاعدة في غاية الأهمية والخطورة الآن، لأن الأمة قد ابتعدت عن القرآن فاقتربت من الشيطان فزادت في الفساد والطغيان. قالها القرآن صراحة على ألسنة الكفرة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن. انظر، إن أهل الكفر وأهل النفاق وأتباع الشيطان لا يريدوننا أن نسمع القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يقربك من الله، لأن القرآن يقربك من الله، لأن القرآن يجعلك مؤمنا. فإذا آمنت بالله استسلمت له، فإذا استسلمت لله نفذت أمره وانتهيت بنهيه. ولذلك لو نظرت وتأملت في القرآن لوجدت أن الإيمان يسبق، لوجدت أن الإيمان يسبق العمل. الإيمان بيسبق العمل، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب السؤال، لماذا هؤلاء عملوا الصالحات؟ الجواب: لأنهم آمنوا أولا. فمقتضى الإيمان يجعلك تعمل الصالحات وتنتهي عن السيئات، ده مقتضى الإيمان. إذن الإيمان بالله يؤدي بك إلى الاستسلام لأمر الله والانتهاء عما نهى الله وهذا هو ما خلق الله الإنسان من أجله في هذه الحياة. في هذه الحياة أنت وأنت أنت مخلوق ليه؟ ما سألتش نفسك مرة أنا مخلوق ليه؟ ربنا خلقك ليه؟ هل خلقك علشان تلعب أو تسرق أو تنهب أو تفسد أو تطغى في الأرض؟ الجواب لا. أمال ربنا خلقنا ليه؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي غاية الخلق، العبادة. وخذ القاعدة دي، أي جملة أي عبارة فيها ما وإلا، ما النافية وإلا الاستثنائية تفيد الحصر. يعني حضرتك وظيفتك الأساسية كإنسان العبادة. وشوف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام ليعبدون دي اسمها لام التعليل، العلة من خلق حضرتك العبادة. ويعبدون فعل مضارع. يبقى أي إنسان في أي زمان وفي أي مكان، مهما كان شكله، مهما كانت وظيفته، مهما كانت مكانته، مهما كان اسمه، بيشتغل رئيس، بيشتغل وزير، بيشتغل مهندس، بيشتغل دكتور، بيشتغل فلاح، رب بيت، مدرس، انت انسان في الاخر. انسان ربنا خلقك ليه؟ للعبادة. طب يعني ايه عبادة؟ اقعد في المسجد؟ لا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطة يعني انا حياتي كلها عبادة لله. في المسجد؟ ايوه. في بيتي؟ في عيادتي؟ في شغلي؟ في مصنعي؟ في مدرستي؟ في الشارع؟ في الاتوبيس؟ حياتي كلها عبادة. فما ينفعش ان انا اكون بصلي في المسجد واخرج من المسجد اسرق او انهب او اغش او ازور او ارتشي. لا لا، حياتي كلها عبادة. يبقى الدين مش في المسجد فقط، لا، الدين في كل مكان وفي كل زمان ومع اي انسان. النقطة دي مهمة جدا، في غاية الاهمية. ليه؟ لان انا عايز اوصل لك النهاردة في حلقة اليوم ان الدين يشمل جميع نواحي الحياة. لان الجماعة العلمانيين واليساريين والليبراليين بيقولوا لنا ان الدين في الجامع بس. طب لما اخرج من الجامع انت حر، افعل ما تشاء. يعني ايه؟ اشرب خمرة انت حر، سب ربنا انت حر، حرية رأس، حرية تعبير، تمشي عريانة انت حرة. ليه؟ يقول لك الدين في الجامع بس. تخرج من الجامع حكم الشعب للشعب. مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، مفيش حاجة اسمها قال الله وقال الرسول، لا. علشان كده هما بينادوا النهاردة ان مصر تكون دولة علمانية وليست دولة دينية. ليه؟ علشان لما يجي يشرب خمرة وتقول له ده حلال وده حرام يقولك لا لا، انا حر انا حر. علشان لما تيجي تسب الدين او تشتم الدين او تتكلم والعياذ بالله في شيء لا يليق بالله يقولك حرية رأي، حرية تعبير، ديمقراطية. الكلام ده غلط، لان الدين يشمل جميع نواحي الحياة. انت عبد، مهما كنت رئيس، وزير، ملك، حاكم، دكتور، مهندس، انت في الاخر عبد. الدين بيحكمك. قال تعالى قل إن، ركز معايا في الآية، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتي وكل مماتي لله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حياتي كلها لله. الجماعة دول مش عاوزين الكلام ده، امال عاوزين ايه؟ شعارهم حياتي كلها للدنيا، حياتي كلها للدنيا. عشان كده احنا عاوزين النهاردة نتأمل ونتدبر في القرآن، وده موضوعنا. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الذي يرجو لقاء الله هو الذي أعد نفسه لهذا اللقاء بإيه؟ بفعل الصالحات وترك السيئات. زي واحد داخل امتحان لابد وأن يذاكر حتى لما يدخل الامتحان يكون مهيئ للإجابة. لكن هؤلاء، انظر إلى الآية مرة أخرى. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي وشيخي وأستاذي،
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد. مين معك على التليفون؟
ده صوت الشيخ طه.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في علمك وفي ولدك وفي زوجك يا أخي.
ربنا يعزك شيخ طه. والأمين. جزاك أمين يا شيخ طه. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا.
ربنا يرفع قدرك يا شيخ أحمد. وأسأل الله العظيم أن يعني نصيحة مني يا شيخ أحمد، إذا دعيت في أي قناة فضائية أن تلبي الدعوة يا شيخ أحمد.
حاضر.
ماشي يا شيخ أحمد.
حاضر حبيبي. حاضر.
أنت كنت لك برنامج في الرحمة وفي الناس، أسأل الله العظيم يعني نعيد هذه البرامج مرة أخرى يعني وفي الخليجية وفي أثناء العالم كله يا شيخ أحمد.
حاضر يا شيخ طه. حاضر.
بس ادعي لنا كده يا شيخ أحمد.
ربنا يبارك فيك ويوفقك يا شيخ طه ويحفظك، جزاك الله خيرا.
ويسأل الله عز وجل يبارك لك يا عبد الرحمن ابنك.
ربنا يجزيك خير يا شيخ طه، جزاك الله
ربنا
خير.
ربنا يرفع قدرك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي. ويسأل الحق ان يرجع الحق على لسانك يا شيخ احمد. امين يا رب.
امين. جزاك الله خير. شكرين. شكرا يا شيخ طه. اتفضل حبيبي. جزاكم الله خيرا. فبقول ارجع تاني للايه، ان الذين لا يرجون لقاءنا، هذا لا يرجو لقاء الله، لا يحب لقاء الله. شوف ليه؟ لأنه راضي بالحياة الدنيا. الحياة هي كل منتهى، كل ما يريد الحياة، مش كده وبس، واطمأن بها. والذين هم عن آياتنا غافلون، كل ما تقول له قال الله قال رسول الله لا يهتم. ليه؟ لأنه ليس مشغول بالدين، إنما مشغول بالدنيا. فهؤلاء لما تيجي تقول له فيه دين وفيه حلال وفيه حرام وفيه قال الله وفيه قال رسول الله، هو لا يريد أن يسمع هذا، لا يريد أن يسمع كلمة حلال وحرام دي. علشان كده هم عاوزين مصر تكون دولة علمانية. يقول لك الدين لله والوطن للجميع. ليه؟ علشان لما يجي يتكلم في الشرع وينقض الشرع وينقض الدين وتقول له هذا لا يجوز ده حرام، يقول لك لا، دي حرية رأي، حرية تعبير، هي دي الديمقراطية، هي دي الديمقراطية التي ينادي بها العلمانيون واليساريون والليبراليون الآن. ومش كده وبس، والذي يذكرهم بالله، يصفون هؤلاء بالرجعية والتخلف والأصولية والوهابية والسلفية، مصطلحات اللي انتوا حافظينها كلكم. وبعدين بيشنوا حملة على الدعاء والمشايخ عشان يشوهوا الصورة. ليه؟ لأنه عايزين الناس تخاف من الدين، وعاوزين الناس تخاف من الدعاء. يقولك السلفية بتقطع الوداد، السلفية بتحرق وجوه النساء، السلفية بتهدم الأضرحة. وهذا الكلام كله عاري من الصحة، ويضحك منه السفهاء ناهيك عن العقلاء. لأن السلفية هي دعوة النبي، دعوة الصحابة. الصحابة كانت دعوتهم رحمة ودين ولين وحب وسماحة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد الطوخي؟
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
زادك الله وحفظك وجعل ما يخرج من فوق لسانك كلمة حق.
آمين يا رب.
يديها الله عز وجل على لسانك حتى يسمعها الناس كافة.
آمين يا رب. أسأل الله أن يبارك فيك.
شيخي
تفضل.
حفظك الله. شيخي يريدون مصر دولة علمانية وليس الدولة الدينية.
نعم.
ونحن لا ننادي بالدولة الدينية.
نعم.
فما شهد الإسلام أبدا على مر العصور كلها أن كانت هناك دولة دينية.
نعم.
ولكن الإسلام حينما حكم العالم كله كان الأمان والعزة والرفعة.
نعم.
وإن الله عز وجل حافظ أهل الكتاب في هذا الكتاب.
نعم.
حافظ أهل الكتاب في كل أحكامنا. نعم. مصر كانت دولة سياسية وليست دولة دينية.
نعم.
ولكن ما الذي حدث؟
نعم.
ما انجبته السياسة لنا هو ان الفساد مل المواقع والسقوط بقى لينا واقع.
ان شاء الله.
حزم متاعك واستقبل الموجم بجاي. ادي دليل واحلف بانك لسه حي. هات لك رغيف واحمي ولادك من مجاعة. لو كان لحق هاخده لكن بالصياعة. مفيش حكومة. مفيش ناس. مفيش همم. اكل الغلابة بقى في ايدين الرمم. انا شرطي لكن اكلتي في جزمة غني. الفقر اثر خطوتي وعشان فلوسه انا بنحين. بيع الضمير على الرصيف بقى بالمزاد. تمن ورخيص وماله الزبون وحد زاد. انا الموظف ومرتبي ربع الايجار. هاخد لي رشوة ولو رفضت بقى حمار. انا مش محرض لكني وسط الناس بقافي. بكتب فنون في الشعر. يمكن تكون فرصة مقاسي. انا اصلي رسم والرسم دوت عند غية. هوصف لكم رسمة رسمتها برضو بايديا. برسم نسيج يشبه خيوط العنكبوت. فيه الغلابة متشعلقة. بشم تلقى الريحة موت. رزق الفقير يا اخطبوط مش دم بارد. افضل وراكم واحلف باني عليكم شاهد. انا بموت عشان خاطر غير يعيش. والمدة اصبح شغلتي. لكن في اخر اليوم مفيش. بكتب سطوره كمان بنادي. حد سامعني؟ خايف تكون في وسط بيعك يا ابن سيدي تبقى بياني. تلك هي السياسه وما انجبت في السياسه.
ان شاء الله.
حفظك الله.
ان شاء الله.
وارعاك وثبت خطاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسال الله ان ينفع بك وان يبارك في كلماتك هذه وان يجعلها ذخرا للاسلام والمسلمين. طبعا انا اكثر شيء يا جماعه بسطني جدا من الحلقه الماضيه الحمد لله التليفونات اللي جات لي الكتيره. انا كنت فرحان جدا ان مكالمات الناس بتقول احنا بنحب الدين وعاوزين الدين وده دور الان كداعية زي ما هو دور كثير من الدعاء. دورنا الان ان احنا نفهم الناس ان احنا لن نسمح ان مصر ستكون دولة علمانية ابدا. بس مش بالقوة لا بالادب. بالادب. لان مصر وشعب مصر الوفي شعب متدين ومحب للدين ونحن الآن في أمس الحاجة إلى الدين في أمس الحاجة إلى الأخلاق. عشان كده أنا جاي حلقة النهاردة علشان أوصل لكم مفهوم مهم جدا. مش زي ما بيقول الناس دي العلمانية إن الدين في المسجد. لا الدين في كل أرجاء الحياة. الدين في كل أرجاء الحياة. بقولها وأنا فخور بهذه الكلمة. عشان كده أنا جاي أناقش الناس دول النهاردة مناقشة هادئة جدا. عايز أقول لكم على حاجة واسمعوا مني العبارة دي ربما تسمعونها لأول مرة. تعرفهم المفروض في زماننا هذا وفي جيلنا هذا المفروض ان ما يكونش فيه واحد اسمه لا علماني ولا يساري ولا ليبرالي ولا ملحد ولا اي شيء. المفروض. عارفين ليه؟ لان احنا في ايامنا هذه رأينا قدرة الله وعظمة الله باعيننا وده ما كانش متوفر للاجيال السابقة. انا وانت شفنا عظمة ربنا وقدرته وقوته بأعيننا. ازاي الكلام ده؟ تعال ندخل في القرآن علشان اثبت لك كلامي بهدوء وببساطة. تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عمر الصوفي.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، ربنا يكرمك.
اخبار سعادتك يا مولانا؟
الحمد لله، ربنا يعزك.
نور الشاشة والله.
يا عم ربنا يحفظك ويبارك فيك.
انا بغاوة بسيطة. انت ليه ما بتغرش بصيطة يا مولانا؟
والله انا مش يعني مش محب الظهور كثيرا زي ما يعني دايما المختلطين بيه عارفين الكلام ده، لكن الايام دي كان لازم اتكلم علشان دي قضية دين.
والله حضرتك يا مولانا انا مش هطول عليك، بس قلت والله عز وجل ان انت نشوف الصلوات وربنا يحفظك يا مولانا.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
ربنا يحفظك ربنا ويأمين يا رب العالمين.
جزاك الله كل خير، أسأل الله أن ينفع بك وأن يبارك فيك وأن يبارك في كل الناس. فأنا بقول لحضراتكم هثبت لكم الآن أن المفروض الجيل ده يكون أعبد جيل على ظهر الأرض. ليه؟ تعال ناخد أمثلة من القرآن، ويمكن الموضوع ده أول مرة نتطرق إليه. مثلا في قوله تعالى، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ايه في اول سورة الاسراء؟ احنا كلنا قرأناها كثيرا مرارا تكرارا، لكن انا عايز النهاردة اوقفك عند شيء مهم جدا في الاية. ايه هي الاية ديت؟ نزلت على اهل مكة من اكثر من 1400 سنة. بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل. كان زمان الناس من مكة بيقطعوا المسافة إلى بيت المقدس في شهرين تقريبا. فلما أنت تقول له النبي بقى قطع المسافة دي اللي أنتوا بتقطعوها في شهرين، قطعها في جزء من الليل. في كثير بعض العرب ارتدوا بسبب سماعهم لهذه الآية. ليه؟ لأنهم لم يصدقوا بعقولهم. فالبعض ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقالوا له: انظر ماذا يقول صاحبك. شوف بيقول إيه، بيقول أنه راح من مكة لبيت المقدس في جزء من الليل. فقال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق. شوف الإيمان بقى. ليه؟ لماذا قال أبو بكر هذه الكلمات؟ قال ذلك لأنه قال هذه العبارة الماتعة اللذيذة الجميلة: إذا كان لم يكذب علينا في خبر من أخبار الدنيا، الدنيا اللي فيها مال وتجارة وغش، لم يكذب قط عليه الصلاة والسلام، إذا كان لم يكذب في خبر من أخبار الدنيا، أفيكذب في خبر من أخبار السماء؟ يا سلام عليك. وسمي أبو بكر من يومها بالصديق. طب أنا عايز أسأل سؤال، هل سيدنا أبو بكر رأى بعينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يذهب من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل؟ الجواب لا. أمال صدقوا إزاي؟ صدقوا عن طريق السماع، لأنه يؤمن أن كلامه صادقا، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. الآية دي هي أنا وحضرتك دلوقتي بنقرأها. لو سألت حضرتك دلوقتي وحضرتك اللي بيسمعوني، أنتم مصدقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل؟ تصدقوا؟ انا عارف انك هتقول لي ايوه انا مصدق. ليه؟ لان احنا شفنا ذلك باعيننا. شفنا ذلك بعيننا ازاي؟ لان النهاردة انا وحضرتك شفنا الطائرات التي تعبر القارات في سويعات، في ساعات قليلة الطائرة بتعبر من قارة الى قارة، مش كده ولا لا؟ طيب تعال اقول لك، اسمعوا مني هذه العبارة: إذا كانت قدرة الإنسان المخلوق الضعيف قد جعلته ومكنته أن يقطع المسافات الكثيرة بين القارات البعيدة في ساعات قليلة، وهو مخلوق ضعيف فكيف بقدرة الله الخالق القوي القادر؟ ألا يستطيع أن يفعل ذلك مع نبيه؟ بلى. فأنا النهاردة لما أشوف الطائرات دي يبقى النبي أسري به ولا لا؟ أيوة طبعا أسري به. إذا كان البشر اليوم فعلوا ذلك، رب البشر ما يفعلش ذلك؟ بكان المفروض يبقى الآية دي أنا قراءتي لها مختلفة عن غيري، لأن أنا مؤمن بها إيمان سمعي وإيمان عيني. طب خد مثال تاني. قال تعالى في سورة العلق، ودي أول سورة نزلت على النبيين عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله يخبرنا أنه خلق الإنسان اللي هو أنا وإنت وإنتي من علق، من الدم. طيب هل قديما لو قلنا للصحابة، الصحابة الجيل الأول، تعرفوا تثبتوا لنا أن الله خلق الإنسان من علق؟ الجواب ما يستطيعش. ليه؟ لأنه أيامه لا كان فيه طب، ولا كان فيه تكنولوجيا، ولا كان فيه تشريح، ولا كان فيه كمبيوتر، ولا كانش فيه حاجة. بس هم صدقوا من السمع. لكن أنا لو جيت النهاردة لأي واحد دكتور مثلا من مشرق الأرض إلى مغرب الأرض، وقلت له يا فضيلة الدكتور تثبت لي النهاردة ان الانسان ده مخلوق من علق، يقولك ده شيء بقى بسيط جدا، سهل جدا، ميسور جدا. ليه؟ لان عندي النهاردة طب متقدم، عندي علم تشريح، وعلم التشريح في علم الاجنة، بسهولة تستطيع تثبت لي الان عن طريق التجارب والتشريح ان الانسان مخلوق من علق. يبقى انا لما استقبل هذه الآية اصدقها علشان انا مصدق كلام الله ومصدق كلام رسول الله، وكمان علشان انا شفت الايه دي بعيني، شفت الايه دي بعيني. طب خد كمان مثال علشان اقفل هذا الباب. الله عز وجل يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، سورة الرحمن. كثير من الناس ما يعرفوش معنى الايه دي ايه. الجوار المنشآت في البحر اللي هي السفن، السفن التي تمشي وتجري في البحر. الله عز وجل يقول لنا في تشبيه هنا كالأعلام، بيشبه شيء بشيء، بيشبه السفينة الصغيرة اللي هو المركب البسيط اللي كان زمان أيام النبي وأيام الصحابة كان المركب صغيرة. ربنا بيقول لنا في هذه الآية إن المركب الصغير ده هيجي عليه يوم يكون كالأعلام، الأعلام اللي هي الجبال الشاهقة الضخمة الكبيرة، يعني السفينة الصغيرة ديت هيجي عليها يوم تبقى سفينة كبيرة في حجمها وضخامتها كالجبال. طب بالله عليك لو أنا جيت للصحابة وقلت لهم انتوا شفتوا بعينيكم سفينة كالجبال كبيرة؟ الجواب لا، لم يروا بأعينهم وإنما صدقوا هذه الآية. طب لما أجي الآن أسأل بقى واحد علماني ولا يساري، ولا أسأل حضرتك ولا حضرتك، هين شفت بعينك الآن سفينة كالجبال؟ الجواب طبعا شفت، شفنا الآن ناقلات سفن ليها ناقلات الطائرات وناقلات البترول، سفن كالجبال وأكبر من الجبال. يبقى هذه الآية لما أقرأها أنا وحضرتك وحضرتك أنا مصدق الآن القرآن، لأني مصدق كلام الله ومصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان شفت الآية دي بعيني. طيب ما أنا أخرج من الآية دي بإيه؟ أسأل نفسي هذا السؤال، هو كان أيام النبي سفينة كالجبال؟ الجواب لا. أمال مين اللي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن هيجي يوم السفينة تكون زي الجبل؟ مين؟ والنبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكانش السفينة لا أياميه ولا في الأجيال السابقة أبدا، من الذي أخبره بذلك؟ الله. طيب والنبي جاب الكلام ده منين؟ لأنه رسول الله والوحي ينزل عليه، والقرآن صدق فيما أخبرنا به. إذن الله هو الذي خلقنا، الله هو الإله، النبي رسول الله، القرآن كلام الله. شوف من آية واحدة أثبتت لك الآن أن الله هو الإله، وأن محمدا هو رسول الله، وأن القرآن هو كلام الله. طب أخذ الكلام ده أعمل بيه إيه؟ المقتضى الآن أن أكون أكثر إيمانا وتعظيما واستسلاما وقربا لله رب العالمين في هذا الزمان. ليه؟ لأنني رأيت بعيني قدرة الله وعظمة الله وقوة الله، رأيتها بعيني الآن. يكفينا إعصار تسونامي اللي كان في اليابان منذ فترة قليلة. لو أنك جئت بكل البشر بكل إمكانيات البشر ليفعلوا إعصار تسونامي في اليابان ما استطاعوا في لحظات معدودات، في لحظات معدودات. مدن بأكملها تبات، خسائر بملايين الدولارات، من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ إنه الله. سقوط النظام السابق في مصر، هل كان أحد على ظهر الأرض يتخيل يوما أن هذا النظام سيسقط؟ الجواب لا يمكن. من الذي أسقط هذا النظام؟ قل اللهم مالك الملك، الذي أسقطه هو الذي يعز وهو الذي يذل. احنا كنا بنضرب الأمثلة قديما بفرعون، لكن الآن أضرب لك المثل بالنظام السابق. سبحان الله، آيات تلو آيات تلو آيات تتحقق أمامنا يوميا. كان من الواجب علينا جميعا أن نسجد وأن نركع لله رب العالمين، لأننا رأينا بأعيننا ما لم يره الجيل الأول. دي فايدة العقل وفايدة العلم. العقل والعلم يؤدي بك إلى الإيمان بالله وإلى القرب والتعظيم لله. دي العلم والعقل. مش النهاردة يطلع لي واحد يقول لي أنا علماني وأنا يساري وأنا ليبرالي. طيب أنت علماني يعني إيه؟ العلماني ده يعني العلماني ده اللي بيقول لك ايه العلم النهاردة تطور وانا استغنيت بالعلم عن الله. انت المفروض العلم يوصلك الى قدرة الله. انا اثبتت لك اهو، لكن الواقع بيقول عكس كده. الواقع بيقول ايه؟ بيقول الواقع بيقول ان الجيل بتاعنا الا من رحم الله قد ابتعد كثيرا كثيرا عن الله وعن القرآن وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف حجم الناس التي لا تصلي. والله أنا بتألم من قلبي لما مثلا بذهب إلى صلاة الظهر وأرى الناس تتكالب على رغيف الخبز اللي هو بخمسة قروش، تترك الصلاة من أجل رغيف الخبز. بتألم من كل قلبي لما أرى البلطجية يملؤون الشوارع. بتألم من كل قلبي لما أرى المقالات في الجرائد ليل نهار تقول لا للدين، لا نريد دولة إسلامية، لا نريد أن نحكم بالشرع، لا نريد أن نحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جحود، جحود. ما كان ينبغي أبدا من الإنسان في جيلنا هذا أن يتكلم أبدا بهذا الكلام، لأنه لا حجة له. العلم اللي بيستشهد به والعقل يوصلك إلى الله وليس العكس. والسؤال لماذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من البعد عن الله؟ لماذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الفساد والطغيان والجحود لله جل في علاه؟ والجواب في هذه الآية الماتعة الرائعة التي أعلم أننا سمعناها كثيرا، لكنني أرجو الآن ممن يشاهدونني أن يسمعوا هذه الآية بقلوبهم، فهي تشخص لنا الداء بروعة بروعة. ما هي هذه الآية؟ قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، انظر إلى لفظ القرآن، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الإنسان ظن أنه أصبح قادرا على أن يتحكم في الأرض، ونسي أن القوة وأن المال وأن الجاه وأن السلطان وأن العقل وأن العلم وأن الذي يتباهى به من عند الله. ظن أنه أصبح قادرا قدرة بحيث لا يقهر، وظن أنه أصبح قويا قوة بحيث لا يغلب، وظن أنه أصبح ذكيا ذكاء لا يذهب. اغتر الإنسان بذكائه بعقله بمنصبه بجاهه بسلطانه، وهذا الذكاء جعل الإنسان ينسى أنه إنسان، ينسى أنه عبد، ينسى أنه ضعيف، ينسى أنه مخلوق، وجعله ينتقل إلى هذه المرحلة أنه والعياذ بالله إله، هو الذي يتحكم وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يقول وهو الذي يسن القوانين. فإذا ذكرته بالله وبأنه إنسان قابلك بالبطش، قابلك بالقتل، قابلك بالقمع، قابلك بالتعذيب. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى. الطغيان هو تجاوز الحد. الإنسان تجاوز حده، انتقل من مرحلة العبد إلى مرحلة والعياذ بالله أنه يريد أن يكون إلها في الأرض. وهذا الإنسان الجاحد العدو اللدود له أن تقول له الله، أن تقول له قال رسول الله الدين. عشان كده هذا الإنسان يبيد كل من يقول ربي الله، كل من يقول الله هو الإله. لا، هذا الإنسان لا يريد أن يسمع هذه الكلمات. هكذا فعلت قريش، هكذا فعل أهل مكة قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاولوا قتله لأنهم يذكرهم بالله ويقول لهم اعبدوا الله، فاغتاظوا كيف يقول لهم رسول الله هذه الكلمات، فغضبوا وثاروا وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر قولته الشهيرة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا قالها الإنسان في العصر الحديث. كم قتل وكم طغى وكم بغى. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون إلها في الأرض. وأنا أقول لهذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من القسوة: لماذا وصلت إلى هذه الدرجة من القسوة؟ كنت أتألم وأنا أخرج إلى صلاة الفجر وأرى امرأة في جوف الليل تخرج من بيتها تفتش في القمامة بحثا عن رغيف الخبز. كنت أتألم وأنا أرى شابا جامعيا ويعمل سائق أو تباع. كنت أتألم ليه؟ لأن 1، 2، 3، 5 يريدون أن يأخذوهم المليارات وبقية الناس تموت من الجوع. هذا ظلم، ظلم أحدثه الإنسان. وأنا أقول لهذا الإنسان الذي طغى وبغى ويتباهى الآن بالعلم، يا أيها الإنسان، أنا أتحداك الآن أن تخلق لنا ناموس. شوف، أنا بتحدى الإنسان على ظهر الأرض، ائتوا بكل علماء الأرض، هيا اخلقوا لنا ناموسة واحدة. لن تستطيعوا. قال ربنا جل في علاه، وانظر إلى هذه الآية الجميلة الرائعة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تعرفين الله عز وجل ضرب المثل بالبعوضة، البعوضة اللي هي الناموسة. ليه؟ لأن الناموسة دي محتقرة في عالم البشر، يعني الناموسة حقيرة لا قيمة لها. لكن الآية جاءت لتلتفت إلى هذه الناموسة الصغيرة الحقيرة. انظر إلى هذه الناموسة، فيها إيه؟ لها 6 أرجل، لها 4 أجنحة، فيها جهاز تناسلي على أعلى مستوى، فيها عين، فيها فم، فيها أسنان، فيها كل شيء. يا الناموسة الصغيرة ديت فيها كل هذه الأجهزة الكثيرة؟ الجواب نعم. طيب، يا أيها الإنسان الذي تتباهى بعلمك وجاهك وسلطانك وتبطش وتقول أنا، هل تستطيع الآن أيها الإنسان أن تخلق لنا هذه الناموسة الحقيرة؟ الجواب لا. طب هل تستطيع أن تخلق لنا نصف ناموسة؟ طب ربع ناموسة؟ الجواب لا. ما أعجزك أيها الإنسان؟ ما أضعفك أيها الإنسان؟ انظر إلى عجز الإنسان أن يخلق ناموسة في زمن العلم والتكنولوجيا. يقولون نحن الآن صعدنا إلى القمر ووصلنا إلى النت والفضائيات. طيب الإنسان اللي فعل كل ده مش قادر يخلق ناموسة؟ طب بلاش ناموسة، طيب ما هو فما فوقها، يعني ما أصغر منها في الحجم؟ طب بلاش ناموسة، نملة. طيب فيروس، مش قادر. ما أعجز الإنسان، ما أعجز الإنسان. وعلشان كده المولى عز وجل يخفف التحدي، علم أن الإنسان من الضعف لا يستطيع أن يخلق، فجاءت هذه الآية الجميلة التي ربما نفهم معناها الآن. قال تعالى: يا أيها الناس، شوف النداء لكل الناس على ظهر الأرض في كل زمان وفي كل مكان لكل جيل. يا أيها الناس، الله ينادي يا أيها الناس لتنتبه. ماذا يريد الله منا؟ ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش انتوا بقى، مش البشر، لا، ده آلهة البشر التي يعبدونها من دون الله. هذه الآلهة، الإله ده المفروض يكون قوي، له قوة، له سلطان. هذه الآلهة لو اجتمعت عن بكرة أبيها، لو اجتمعت هذه الآلهة المزعومة الباطلة التي اتخذها الناس من دون الله، هذه الآلهة لو اجتمعت لن يخلقوا ذبابا، مش هتقدر تخلق ذبابة واحدة. يا الآلهة دي لا تستطيع أن تخلق ذبابة، فلماذا تعبد من دون الله؟ فلماذا تعبد من دون الله؟ أنا أخاطب الإنسان، أخاطب العقل، لماذا تعبد من دون الله وهي لا تملك أن تخلق أو أن تنفع أو تضر؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مش كده وبس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تعرف الآية دي يعني ايه؟ يعني حضرتك كده دكتور كبير مشهور او وزير او رئيس او ملك او امير، قاعد في فيلتك او في قصرك والحراسة محوطك من جميع النواحي، حد يقدر يدخل عليك؟ الجواب لا. لا بقى، الذبابة الحقيرة ديت تدخل وتقف على طعامك الذي تشربه الذي تأكله وعلى شرابك الذي تشربه دون أن تستأذن. الدبانة تدخل عليك وما بتستأذنش، مش خايفة من الحرس، بتعمل ايه وانت بتاكل كده او بتشرب؟ تقف على الكوباية او الطبق بتاع حضرتك وتاخد حتة من الطعام، تأخذ قطعة من الطعام، تشرب شربة من شراب من الشراب دون أن تستأذن. وإن يسلبهم، يسلبهم جاية من السلب، يبقى الدبان الذباب يأخذ طعامك وشرابك رغم إرادتك رغم أنفك. الدبانة مش معنية بقوتك ولا شأنك ولا حرستك ولا منصبك ولا جاهك ولا مالك، لا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، الآية معناها يعني حضرتك لما الذبابة أخذت منك رغم إرادتك حتة الأكل دي وحتة المية دي شوية المية دي، تعرف حضرتك ترجع من هذه الذبابة ما أخذته منك؟ تعرف؟ الجواب لا، ما تعرفش. ياه، ده انت ملك، ده انت أمير، ده انت رئيس، ده انت ذكي، ده انت عالم، ما تعرفش. عشان كده المولى عز وجل يقول ايه؟ ضعف الطالب والمطلوب. يعني ان كانت هذه الذبابة ضعيفة فانت ايها الانسان مهما كانت وظيفتك، مهما كان شأنك، مهما كان اسمك، مهما كان لونك، مهما كان مالك، مهما كان حراستك، اضعف من الذبابة. ما قدروا الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. الله قوي، الله عزيز، والانسان ضعيف. انتوا عارفين اكبر جناية ارتكبها الانسان المغرور ده ايه؟ الذي قال الله في حقه: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. انت نسيت انك مخلوق؟ نسيت انك ما كانش ليك وجود والله هو الذي اوجدك، هو الذي اعطاك هذا المال وهذه القوة وهذا العلم وهذا العقل وهذا المنصب؟ هل نسيت ذلك ايها الانسان؟ اكبر جناية ارتكبها الانسان في عصرنا هذا انه نحى شرع الله وأراد أن يحكم الدنيا بقانون البشر، بقانونه هو. في الحقيقة أنا بكلمكم في القرن 21 وأنا حزين جدا إن إحنا كبلاد إسلامية بنحكم الآن بالقانون الوضعي والقانون الفرنسي اللي من صنع البشر. ليه؟ لماذا نحكم بقانون البشر وعندنا شرع الله وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله؟ دي دعوة مني للإنسان في أي مكان وفي أي زمان أن يعود إلى موقعه الطبيعي وهو أنه عبد. عبد المطلوب من هذا العبد أن ينفذ ما أمره الله به وأن ينتهي عما نهاه الله عنه. وهذا العبد لا يجوز له أن يحكم في الأرض إلا بحكم الله. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. آيات واضحة وصريحة. فأنا من واجبي كداعية أن أقول إن الإنسان أخطأ كثيرا لما حكم الدنيا بقانون البشر، ولذلك الكوارث والفساد والطغيان والسرقة والنهب والأخلاق المتردية التي نعيش فيها الآن بسبب إيه؟ بسبب قانون الإنسان. ما هو الإنسان الفاسد ده هيعمل قانون يعمل إيه؟ يسمح له بالفساد والطغيان. لكننا لو حكمنا الآن بحكم الله سنرى البركة، سنرى العدل، سنرى الأمن، سنرى الأمان. لذلك أنا بنادي بأعلى صوتي، بوجه رسالتي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولرئاسة الوزراء وللشعب المصري والأمة بأكملها، بقول لهم وأنا أفخر بهذه الكلمات: إن السعادة كل السعادة لا أن تكون مصر دولة مدنية، لا، بل إن السعادة كل السعادة أن تكون مصر دولة تحكم بشرع الله وتحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو واجب الدعاة الآن، أن يذكروا الناس بهذه الحقيقة التي غابت عنا كثيرا بسبب طغيان الإنسان وفساد الإنسان. وأنا مش عارف يوم القيامة لما نقف بين يدي الله ونسأل: لماذا لم تحكموا أيها الناس بحكمي؟ ماذا سنقول لله؟ ماذا سنقول لله؟ أنا أوجه رسالتي الآن إلى كل مسؤول، أقول له: جهز نفسك أنك ستسأل بين يدي الله لماذا لم تحكم بشرعي. ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول لله؟ فعلشان كده أذكر الأمة بهذه الآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أنا عاوز من الحلقة دي نبدأ حملة اسمها حملة تطبيق الشريعة. ده واجب على كل مسلم ومسلمة يحب دينه، يحب الله ورسوله، أن يشترك معي في هذه الحملة، في الفضائيات، على النت، في اليوتيوب، في أي مكان. عاوزين حملة واسعة. أنا عاوز إن شاء الله لو كان لنا عمر أجي الحلقة الجاية ويكون على الأقل 1 مليون أو 2 أو 5 مليون واحد دخلوا النت أو عملوا توقيعات بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. وبقول ما تخافوش من الشرع، وبوجه رسالة إلى النصارى في مصر: الشرع هو العدل لنا ولكم، الشرع هو العدل لنا ولكم. أسأل الله جل في علاه أن أكون قد وفقت في نقل رسالتي هذه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامي هذا قد خرج من قلبي ليدخل في قلوب المشاهدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنور الله أشرقت شمس